فأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الاستدلال على حجية الاستصحاب بالسيرة، وقلنا اختلفت الكلمات في أن السيرة تامة ومتحققة على الأخذ بالحالة السابقة أو لا. ادعى جمع ذلك ورفض ذلك آخرون، ونحن كنا من المترددين، يعني ليس واضحا عندنا انعقاد السيرة، لكن قلنا لا نقف بشدة أمام من يريد أن يدعي ذلك. هذا كله بيناه سابقا. المطلب الجديد الذي أريد أن أبينه الآن، وهناك قضيتان جانبيتان لا بأس بالالتفات إليهما. الأولى بلي في الجملة أنا أقبلها، يعني إذا شنو يعني أنا أشوف يعني نفسي أراجع نفسي وقت الذي عندي شنو اطمئنان ببقاء الحالة السابقة أو احتياط يقتضي في الغالب، مثل درس هي الروح، حتى إذا المدرس نشوف يجي اليوم يوم يجي اليوم الروح، هذا من باب احتياط مثلا، وغالب الأمور من باب ماذا الاحتياط أو غير ذلك نعمل به. أما في حالات الذي بعد لا ما فيها هذا، هذا ما معلوم، حينئذ نأخذ بالحالة السابقة المتعب عليها. هنا قضيتان، الأولى إنه لو قبلنا السيرة على الأخذ بالحالة السابقة كما قبلها الشيخ النائيني والسيد الشهيد قدس سرهما، فيلزم على ذلك عدم إمكان التمسك بإطلاق روايات الاستصحاب في مورد الشك. مثلا لو شككنا أن الروايات لا تنقض، هل تشمل مورد الشك في الرافع فقط عند الجزم بتمامية المقتضي، أو تعم حالة الشك في المقتضي أيضا؟ فإن الشيخ الأنصاري فصل، قال في موارد الشك في المقتضي، يعني إذا كنا نشك في اقتضاء الشيء السابق في حد نفسه، نشك في اقتضاء للبقاء كخيار الغبن الذي نشك في قابليته للبقاء بعد اطلاع المغبون على كونه مغبونا وعدم المسارعة إلى أعمال الخيار، هنا نشك في ثبوت الخيار، وهذا الشك شك في المقتضي وليس في حدوث الرافع، فهو لم يتصرف في الثمن أو في المثمن ولم يقل فسخت، إنه لا يوجد رافع، ولكن نشك في البقاء للشك في المقتضي، إنه في هذا المورد قال الشيخ الأنصاري ما يجري الاستصحاب ويختص بموارد تمامية المقتضي والشك في الرافع، إنه في مقام رده يتمسك بالإطلاق يقال الروايات مطلقة، ولكن بناء على تسليم السيرة يلزم عدم إمكان التمسك بالإطلاق، لأجل أن الإطلاق في مورد السيرة لا ينعقد أكثر مما عليه السيرة، إذ الإطلاق آنذاك يكون إمضاء لما عليه التفسير ويتحدد بحدودها، فيلزم عدم إمكان التمسك به في مورد الشيء، وهذه قضية يجدر الالتفات إليها. فالذي يسلم بالسيرة لا يمكنه آنذاك التمسك بالإطلاق في مورد الشيء. نعم، من ينكر السيرة من حقه آنذاك التمسك بالإطلاق، وبالجملة يصير هناك تهافت بين التسليم بالسيرة وبين التمسك بالإطلاق في مورد الشك. فلو كان الشيخ النائيني مثلا الذي هو من المسلمين بالسيرة، لو كان يتمسك بالإطلاق في مورد الشك يلزم التهافت آنذاك بين المبنيين، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. والقضية الثانية هي إننا ذكرنا أن السيرة عندنا مورد تردد، انعقادها مورد تردد، وقد يقول قائل آنذاك كيف ذكرت فيما سبق أن الاستصحاب هو وليد التزاحم بين الملاكين وترجيح احتمال البقاء من باب أن التفاعل النفسي أو تفاعل العقلاء هو مع الحالة السابقة وأنهم يميلون إلى ذلك، أوليس هذا تنافيا بين تسليم هذا أي تفاعل العقلاء مع الحالة السابقة وبين التردد في انعقاد السيرة، أوليس بين المطلبين تنافيا؟ والجواب إن التفاعل النفسي او الارتكاز الذهني العقلائي له مرتبتان، فتارة يكون بمرتبة قوية وشديدة يستدعي السير الخارجي على طبقه، واخرى يكون ذلك الارتكاز بمرتبة ضعيفة لا يكون على طبقه سيرة خارجية بالفعل. فمثلا وجوب إكرام العالم قضية ارتكازية في الذهن العقلائي، فلو سألنا العقلاء إكرام العالم هل واجب؟ يقولون نعم فإنه عالم، ولكن هل هناك سيرة خارجية على إكرامه؟ قد لا تكون، إنه قد لا تكون سيرة خارجية على ذلك، ولكن عدم انعقاد هذه السيرة الخارجية لا يتنافى مع وجود ذلك الارتكاز المودع في ذهن العقلاء. ونحن فيما سبق حينما ادعينا أن هناك تفاعلا عقلائيا أو ميلا نفسيا للأخذ بالحالة السابقة كنا نقصد هذا الارتكاز بمرتبته الضعيفة، وهذا لا يتنافى مع ترددنا في انعقاد السيرة الخارجية. فإن النزاع بين الأعلام هو في هذه السيرة الخارجية على الأخذ بالحالة السابقة التي يكون السكوت وعدم الردع عنها دالا على الإمضاء، وأما ذلك الارتكاز الضعيف فسكوت الشارع عنه لا يدل على الإمضاء، لأنه سكوت لا يجر ليس شديدا، العفو لأنه ارتكاز ليس شديدا حتى يجر إلى المخالفة فيحتاج الشارع إلى الردع عنه لو لم يكن موافقا له، كلا إنه ضعيف لا يتخوف منه. والخلاصة إنه لا يوجد تناف بين المطلبين، هذا تكمل لما سبق وتتمة البحث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث الشريف عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في كلماته القصار في نهج البلاغة، ورقم الفقرات هذا الحديث الذي أقرأه 276. اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون علانيتي وتقبح فيما أبطن لك سريرتي محافظا على رئاء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي تقربا إلى عبادك وتباعدا من مرضاتك. صلوات الله وسلامه عليك يا أمير المؤمنين. من النعم الإلهية على الإنسان أن يرزق مقبولية في الوسط الاجتماعي وبين الناس، وله احترام ووجاهة وظن حسن من قبل الناس بالنسبة إليه. هذا رزق إلهي. البعض قد يعمل دعايات كثيرة أو يبذل أموال وغير أموال في سبيل أن يحسن في نظر الناس مقامه وشخصيته، بس قد يفلح في ذلك قد لا يفلح في قضية ثانية، لكن هي هذه نعمة إلهية أن الإنسان يرزق مقبولية في نظر الناس واحترام في نظر الناس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واسألوا الله من فضله. ولكن المهم هو أن الإنسان المؤمن يحاول أن هذا حسن الظاهر يكون مطابقا إلى واقعه، لا أنه أمام الناس يكون تصرفه وسلوكه بشكل حسن ولكن في واقعه بعد ذلك في البيت أو غير البيت يكون تصرفه سيئا ومرفوضا، وهذا ما يعبر قد يعبر عنه بالإزدواجية في الشخصية وباللسان وبالتعبير الآخر، هذا هو رياء أو نحو من النفاق. عن الإنسان عالم إثباته وسلوكه الخارجي شيء، ولكن هو في واقعه شيء آخر مضاد لظاهره. فينبغي للمؤمن أن يكون ظاهره حسنا في حقيقة مطلوبة، وواقعه أيضا إذا اختلى بنفسه ووعده يكون كذلك أيضا. وعلى أي حال هذه قضية مهمة، ولكن كيف ننجو، كيف ننجو من هذا المرض العضال؟ هذا مرض إن شاء الله لا يوجد مصاب به في أوساطنا في النجف، إن شاء الله ما موجود، لكن ربما موجود في مكان آخر. كيف أو نتخوف أن يحدث في يوم من الأيام فينا، لأنه الإنسان ما يتمكن أن يقول أنا حتما لا يصيبني، لا ما معلوم ما معلوم، بس اليوم إذا ما صابني هذا المرض لعله غدا يصيبني حينما تتهيأ الظروف إلي وقد أبتلي به. على أي حال لا بد من الحذر المسبق، والحذر المسبق كيف يحصل؟ بأمرين: الأول قراءة كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأوصيكم بقراءة كلماتهم عليهم السلام، مو كلماتهم، كلماتهم صلوات الله عليهم كثيرة، أكل بعض تشوفه يقرأ كلماتهم في باب الفقه، في باب العقائد، في باب التفسير، لما تقعد يمه يجيب لك رواية منها ورواية منها، هواية لطيفة، الحق والإنصاف في باب العقائد، في باب التفسير، في باب الفقه، في أبواب مختلفة. لكن في القضايا الأخلاقية العملية، الأخلاق العملية كسلوك كآداب في مقام السلوك لم يقرأ ذلك وبعيد عن ذلك. ونحن طلاب الحوزة أشد ما نكون لقراءة ذلك، يعني ما هو وارد في باب الأخلاق. إيه أنا كم مرة أؤكد، لأن لما نقرأ ذني الروايات في المجالات الأخرى وكيف نجمع وكيف نوفق، فيصيب الإنسان في داخله ما يصيبه، فيحتاج إلى أخلاق أهل البيت، كلامنا نور، هذا نحتاج حتى نخفف من هذا ويكون وقاية، هذه الكلمات تكون وقاية لنا من الابتلاء بهذا المرض لا سمح الله في المستقبل. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه على سبيل المثال يقول لهشام: يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس إنها لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. وهي جميل، وهي جميل، وهذه مطالب في الحقيقة. الله فطر عقل الإنسان عليها، ولكن تنتابه الغفلة، فيحتاج إلى منبهات دائما، وهذا واقع. لا بناء على هذا الحديث يعني أنا دائما يكون أسعى علما على اللؤلؤة، واللؤلؤة ياهي واقع نفسي أطهرها من الأدناس، وإذا طهرتها ومشيت عدل في ساحة الناس بالمقابل لا يضرني. وهكذا العكس بالعكس، إذا كنت أنا لست طاهرا في أعماقي، حديث الناس بمدحي أي شيء يبدل من واقعي شيء؟ يبقى ذلك الدنس على حالي. كلمة جدا مربية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة همام في وصفه للمتقين يقول: لا يرضون من أعمالهم بالقليل، ولا يستكبرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون. دائما يظن بنفسه سوءا، هاي دائما قضية إيجابية في حياة المؤمن، دائما يظن بنفسه. بل ليس صرح تصريح، لا أنا ما أقول، لا ما أقول تصريح، لا لا لا، هو يظن في أعماقه قديما: فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون، إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول: أنا أعرف بنفسي من غيري، والله أعلم بي من نفسي، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. لاحظتم كيف أمير المؤمنين يرسم خطا لنا؟ هذا الخط يكون احنا نسير عليه، هذا هو الخط الصحيح، هذا يقينا منيا من الانحراف. هذا عامل، وعامل اخر الدعاء، دائما لذ بالله عز وجل. ويعلمنا الامام هنا انه لا بد وان نلوذ بالله عز وجل من الأمراض، مو بس البدنية، البدنية والنفسية التي هي أشد من البدنية. ودائما المؤمن، كل إنسان الصحيح بحاجة إلى الدعاء، والمريض بحاجة إلى الدعاء. وحاجة الصحيح، هاي من القضايا التي هي واضحة جدا، لكن في عين كونها واضحة ينتابها الخفاء. نحن ندعو فقط علما للمريض، يا بأك مريض أما يجيب فنسوي له. وإحنا الأصحاء شنو؟ ما ندعو لأنفسنا. خب ما يحتمل أنا غدا أتمرض يصيبني المرض، احتماله موجود، فأحتاج إلى الدعاء بنفس الدرجة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلماته القصار أيضا يقول: ما المبتلى الذي اشتد به البلاء؟ طريح الفراش. ما المبتلى الذي اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟ هذا الذي على الفراش مو حاجته أشد مني أنا القاعد هنا على الكرسي، الذي أبين النكتة، من المعافى الذي لا يأمن البلاء، لأن هذا هو صحيح صحيح هذا، لكنه ما معلوم لا يأمن البلاء غدا ماذا يصيبه. فيحتاج إذن الصحيح أيضا نحتاج نحن إن شاء الله كلنا طاهرون من حيث النفوس ومن حيث الأعمار، لكنه مع ذلك نحتاج إلى الدعاء كما علمنا أمير المؤمنين قائلا: اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن. طبيعي تقدر تقرأها تحسن وتحسن اثنينات إن السياه الذي أنسب لعله يقال تحسن أحسن ليلزم شائبة الجبر والنسبة إلى الله عز وجل، هذا هو يحصل من فعل الإن على أي حال لكل وجه ما فيه مشكلة إن شاء الله. اللهم إني أعوذ بك من أن تحسن في لامعة العيون، في عيون الناس، في لامعة العيون على نيتي ظاهري شوف على أنه حسن والناس يرون هذا الحسن الظاهر، وتقبح فيما أبطن لك سريرتي محافظا على رئاء الناس من نفسي، أحافظ على أن الناس يشوفوني بشكل حسن، لا تصدر مني حجاية غير مناسبة، لا يصدر مني تصرف غير مناسب، لكن أمام الله عز وجل لا 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 لا, لا أحافظ من هذه الناحية محافظا على رئاء الناس من نفسي بجميع ما أنت، أي بجميع متعلق برئاء، يعني أرائي الناس بجميع ما أنت مطلع عليه مني محافظا على رئاء الناس من نفسي بجميع ما أنت مطلع عليه مني، فأبدي للناس حسن ظاهري وأفضي إليك بسوء عملي. لماذا أفعل هكذا؟ تقربا لمن؟ إلى عبادك، وتباعدا عن مرضاتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من هذا المرض النفسي ومن جميع الأمراض، إنه سميع مجيب بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.